بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة الأصول الثلاثة وأدلتها: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
يقول رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله، وقالها في هذه المقدمة وفي التي بعدها، والتي بعدها قال: اعلم أرشدك الله. هذه كلمات عظيمة يا إخوان، يستخدمها العلماء في الدعوة لطلاب العلم، وهذا الذي ينبغي للإنسان في تعلمه وتعليمه أن يكون متلطفا سائلا ربه الرحمة والعون والتوفيق. فإن العلم رحمة يا إخوان، وربنا عز وجل يقول عن القرآن العظيم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. العلم المستقى من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعباد، ولهذا يدعو الإنسان لنفسه ولمن يتعلم بمثل هذا الدعاء الجميل. كان العلماء يستحبون أن يذكروا دائما في أوائل دروسهم الحديث المسلسل بالأولية، وكل عالم يقول: حدثني شيخي وهو أول حديث سمعته عنه، كما تعرفون. والحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. والمراد أن هذا العلم رحمة من الله عز وجل لمن تعلمه وعمل به. يقول رحمه الله: يعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم هذه المسائل الأربع والعمل بهن. قوله يجب علينا تعلم هذه المسائل، هذا الوجوب قد يكون وجوبا عينيا، وقد يكون واجبا على الكفاية، يعني فرض كفاية. والعلم جليل القدر يا إخواني، عظيم المنزلة، فاحرصوا عليه، بارك الله فيكم. ففيه صلاح قلب الإنسان ولذته وسعادته وراحته، وفيه سلوك الطريق المستقيم الذي يتلمسه ويحرص عليه. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى من الحث على العلم وبيان مكانته. يقول الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء. لمن؟ ها يا إخوان كملوا، أبي منكم مشاركة شوي. لمن؟ صحت نيته. قالوا: كيف تصح نيته؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. هو يتعلم فقط ليحفظ شيئا من المتون والعلوم؟ لا، بل يتعلم ويعلم. وقال: يجب على الإنسان أن يتعلم ما يقوم به دينه. قالوا: مثل ماذا؟ قال: ما لا يسعه جهله، صلاته وصيامه. وعن الشافعي رحمه الله أن العلم علمان: علم عامة لا يسع أحدا جهله، وهذا فرض عين. قالوا: هو ما علم من الدين بالضرورة، وجوبه أو تحريمه، فمن الأول الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك، ومن الثاني تحريم الزنا والسرقة وشرب الخمر. هذه أشياء يجب على كل مسلم أن يعرفها ويتعلمها. والثاني يقول علم خاصة، وهو ما ينوب المسلمين من فروع المسائل، فهذا تعلمه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. ومن العلوم التي يتأكد على الإنسان أن يعلمها، بل يجب عليه أن يعلمها، عقيدته يا إخوان، هذه تجب على كل مسلم. والشيخ رحمه الله تعالى أشار إلى أنه لا بد أن يكون علمه هذا مبنيا على الدليل، وستلحظون في كلام الشيخ أنه قل أن يذكر مسألة إلا وعليها دليل. وهو يشير هنا إلى مسألة هي المشهورة عند أهل السنة، وهي أن مسائل العقيدة ما يسوغ فيها التقليد، ما يكون الإنسان فيها إمعة، وجد الناس على عقيدة وصار عليها كما عليه حال الكثير. وأيضا يريد أن يبين المنهج الذي يسير عليه، وهو منهج أهل السنة، وهو أن الواجب على المسلم في عقيدته أن يعرف الحق بدليله ويأخذ الحكم بدليله. لا كما يقول علماء الكلام الواجب عليه النظر أو القص إلى النظر أو الشك أو لا قوة إلا بالله، يعني مسائل يذكرونها أولا يجب على الإنسان أن يدخل فيها، ولعله إذا دخل في بعضها لا يخرج منها، ولا قوة إلا بالله. فالعلم معرفة الهدى بدليله لا بالهوى والنفس والشيطان. ونحرص يا إخوان أن نأخذ العلم بدليله. هذه المسائل الأربع، المسألة الأولى ما هي؟ العلم. وما هو العلم الذي يعنيه الشيخ ويريد أن يتحدث عنه هنا؟ معرفة العبد ربه ونبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وسيفصلها الشيخ بعد ذلك. وقوله بالأدلة كما ذكرت لكم يشير إلى أنك إذا عقلت شيئا وعلمت شيئا فعقله بدليل. هل يلزم استحضار الدليل طول العمر؟ لا، في بداية الطلب والتحصيل يعرف المسألة ويعرف دليلها. الثاني العمل بهذا العلم وهو الثمرة، فإن العلم كما يقال بلا عمل مثل يا شيخوان كالشجرة بلا ثمر. وقيل وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. فالعمل هو ثمرة العلم، وإلا فما معنى أن يتعلم الإنسان شيئا ولا يعمل به؟ وإذا علمت وعملت فالمرحلة الثالثة ما هي؟ الدعوة إلى الله عز وجل. وليس المراد بالدعوة هنا مجرد إلقاء كلمات أو محاضرات هنا وهناك، لا، بل أعظم الدعوة يا إخواني طلب العلم. وهذه مسألة قد لا يتنبه لها. القيم رحمه الله لما تحدث عن هذه المسائل قال مراتب جهاد النفس أربع. جهاد النفس يا إخوان وهو أشد الجهاد وأعظمه. المرتبة الأولى يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق، يعني علم، يجاهدها على العلم. المرحلة الثانية العمل به كما ذكر الشيخ هنا. المرتبة الثالثة يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه. والتعليم يا إخوان والجلوس وثني الركب هذا أمر يحتاج إلى صبر لا شك، وإلى جهاد للنفس مرير، لكن عواقبه أحلى من العسل. قيل والصبر مر لا شك، والصبر مر مذاقته، لكن عواقبه كملوا يا إخوان أحلى من العسل. والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. ولهذا المرتبة الرابعة لجهاد النفس كما يقول ابن القيم رحمه الله الصبر على مشقته، والصبر على الأذى فيه، والصبر على كل ما يعترض الإنسان فيه. هذه المراتب الأربعة ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة العصر كما استدل الشيخ وكما وعدنا. والدليل هذه السورة الوجيزة البليغة العظيمة حيث يقسم عز وجل بالعصر وهو محل الحوادث أن كل إنسان في خسر. الهنا وش معناها يا إخوان؟ الاستغراق، وهي من صيغ العموم، كل إنسان في خسار إلا من استثنى الله عز وجل. الذين آمنوا بقلوبهم وصدقوا بجوارحهم فقالوا باللسان واعتقدوا بالجنان وعملوا بالأركان وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق أوصى بعضهم بعضا وعلم بعضهم بعضا ونصح بعضهم بعضا وتواصوا بالصبر، لأن الأمور المتقدمة كلها تحتاج إلى صبر، فالعلم يحتاج الصبر يا إخوان. وإلا فما معنى أن يسلك الطريق الجم الغفير من الناس ولا يصل إلا أقل القليل؟ موسى عليه السلام لما ذهب إلى الخضر، لما قال له ربه إن عبدا من عبادي عنده من العلم ما ليس علمك ما ليس عندك، وركب البحر سافر رحلة طويلة حتى لقي الخضر، فلما لقيه وهو موسى كليم الرحمن أحد أولي العزم، بل قيل إنه ثالث الرسل في الفضل والقدر بعد محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام جميعا، قال له بأسلوب متأدب: هل أتبعك؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ إيش قال الخضر يا إخوان؟ إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. صفتان لا بد من وجودهما في طالب العلم: الصفة الأولى الصبر، الصبر الصبر يا إخوان، يصبر على طلب العلم. فالأمور الكبار لا تنال يا إخواني بالهمم الصغار. الثاني: لا أعصي لك أمرا، يكون مطيعا، يكون طيعا، حيركب رأسه ولا يريد إلا رأيه ولا لا، فيطيع أول ما يطيع ربه عز وجل بامتثال أمره واجتناب نهيه، فيطيع والديه وقد ذكر الله حقهما بعد حقه في مواطن كثير، يطيع ولاة أمره من الأمراء والعلماء كما هو نهج أهل السنة والجماعة في طاعة الله عز وجل. إذا سار على هذا الطريق صبر وأطاع، فالغالب أنه ينال من العلم ما ييسره الله سبحانه وتعالى له. حما إذا لا يطيع الإنسان إلا نفسه لا قوة إلا بالله، هذه مسألة خطيرة وكبيرة. ولهذا قال إبراهيم لأبي: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ولما لم يتبعه ماذا حصل له عياذا بالله؟ المقصود أن هذه الأمور الكبار تحتاج إلى صبر ومصابرة وجهاد ومجاهد. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب أين العلم؟ قد يقول قائل: هذا عمل. لا يكون إيمان ولا عمل صالح إلا بأي شيء يا إخوان، إلا بماذا؟ إلا بعلم، إلا بعلم. وهذه المسائل الأربع التي ذكر الشيخ رحمه الله ذكرها ابن القيم أيضا كمراتب لجهاد النفس، ذكرها الله عز وجل في ثلاث سور نزلت تباعا على المصطفى صلى الله عليه وسلم. يلا يا إخوان أعطوني إياها. السورة الأولى، ما هي السور؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. خمس آيات من هذه السورة هي أول ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فيها أي المراتب؟ أي المراتب إقرأ؟ العلم يا إخوان، العلم. يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، أين العمل؟ أين العمل؟ أي نعم، قم الليل يا أيها المزمل، قم الليل اعمل، قم الليل إلا قليل. أين الدعوة؟ نعم، يا أيها المدثر قم فأنذر. أين الصبر؟ ولربك فاصبر، أحسنت، في المدثر. وفي المزمل واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا. هذا المنهج. فالمنهج إذن يا إخوان، بدنا نطيل عشان لعلنا نأتي على الرسالة، المنهج السليم وما تضمنته رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تتعلم ثم تعمل ثم تعلم وتدعو إلى الله عز وجل. قد يقول قائل هناك يا إخوان شبهات تنتشر بين حتى الشباب المنتسبين للعلم والخير، يقول أجلس أطلب العلم وأجلس أحفظ القرآن والسنين، طيب الدعوة نتركها؟ وهذه يقولها بعض الشباب لبعض. شو الجواب يا أخوان؟ هو دعوة بلا علم، تبي تدعو وأنت ما عندك علم؟ لا قوة إلا، قد تزل وقد تضل، الأمر خطير. والأمر الثاني، ما الذي يمنع أن تجمع بين العلم وبين الدعوة؟ أطلب العلم، احفظ كتاب الله وما تيسر من سنة رسول الله ومن كتب أهل العلم وادعو إلى الله عز وجل. ثم أقول وأؤكد، ليست الدعوة مجرد إلقاء كلمة هنا أو هناك، لا، التعليم يا إخوان والعلم الذي به الحفاظ على هذا الدين والذب عن هذا الدين هذا من أعظم الدعوة، بل هو أعظم الدعوة. فلا أريد أن نفصل بين العلم وبين الدعوة. ولهذا ابن القيم رحمه الله في الجهاد يقول جهاد النفس الثالث، الدعوة هو تعليم من لا يعلم. هذا المنهج كما ذكر لكم في هذه السور الثلاث، وأيضا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول عز وجل في دليل آخر يدل على هذا المنهج، ولكن كونوا ربانيين. من هو رباني في هذه الآية؟ من هو رباني؟ يعلم صغار العلم قبل الكبار، هذا الأثر لمجاهد رحمه الله. لكن قبل ما يعلم ماذا يعمل؟ عندكم الآية يا إخوان، أنا قلت من هو الرباني في الآية، اقرأ الآية. ولكن كونوا ربانيين، إيش؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فجمعت الآية ماذا يا إخوان؟ العلم والعمل والتعليم الدعوة. وقد يقول قائل طيب هنا قدم التعليم على الدراسة، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فلماذا؟ مع أن المعروف أن التعليم دراسة قبل، الدراسة قبل، يتعلم الإنسان ثم يعلم. وتقديم ما حقه التأخير يدل على ماذا يا إخوان؟ يدل على أهميته، وأنك إنما تتعلم لأجل أن تعلم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور الذي يتأكد على كل طالب أن يحفظه في البداية، مثل ما بعث، حديث مخرج في الصحيح، مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرضا فكانت طائفة منها طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجاذب أمسكت الماء فسقى الناس منها وزرعوا، وأصاب طائفة منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه الله ما بعثني الله به فعلم. وإيش يا إخوان؟ إيش؟ وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله تعالى. هذا ما نهجره، والذي ذكره الشيخ هنا، تعلم فعمل فدعوة وتعليم وصبر على الجميع. العلم يحتاج صبر، العمل يحتاج صبر، التعليم والدعوة تحتاج إلى صبر، فالصبر ينتظم الجميع. لما قال ربنا عز وجل إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، يذكر الله تعالى منة هي أعظم المنن، وهي نزول هذا القرآن المبارك العظيم على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. يعني متوقع أن يقال أشكر ربك على هذا أو كذا. إيش قال بعدها للإخوان؟ إيش الآية اللي بعدها؟ ها يا إخوان أراكم كذا، اصبر لحكم ربك، اصبر، يعني ما أنزل هذا القرآن اصبر، الأمر يحتاج الصبر. وما لم يصبر الإنسان لن يتجاوز مكانه أخ، ولن يحصل علما نافعا ولا عملا صالحا. ثم ذكر هنا قول البخاري رحمه الله في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. واستشهد بالآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، حيث بدأ بالعلم قبل العمل، والعمل هو الاستغفار. سؤال، أنتم معي يا أخوان؟ هل استغفر لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل استغفر لكم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل استغفر لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ايش دليلكم طيب؟ ما الدليل؟ اخوان الآية الأربعة: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ولمن؟ وللمؤمنين والمؤمنات. قال رجل لعبد الله من جرجس الصحابي: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وأنت؟ الرجل عجب، يعني أنا كيف؟ فقرأ عليه هذه الآية: هل استغفر لكم نوح؟ ها؟ نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. هل استغفر لكم إبراهيم عليه السلام؟ أنا قال لكم الدرس تراه مشترك يا أخوان: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لكن هذا الاستغفار من هؤلاء الأنبياء وغيرهم من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام مقيد بهذا القيد الكبير العظيم، وهو ماذا؟ الإيمان. حتى أنت مؤمن استغفر لك محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ونوح وأنبياء الله ورسوله. نعم يا سعد.